الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال: إن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن. فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدهما مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخره.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن من الصحيح: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب عقد له بيان من كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يكتب، فكان إذا نزل عليه الوحي من السماء دعا كتبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم، فكتب الوحي الذي نزل عليه. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أن ابن السباق قال: إن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محل الشاهد من الحديث للترجمة. قال: فاتبع القرآن، يعني تتبعه واجمعه، وقد سبق هذا. قال: فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدهما مع غيره، مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخره. وهذا الحديث كما سبق أخرجه أيضا الترمذي وأخرجه النسائي الكبرى وأحمد من طريق ابن شهاب عن ابن السباق به. وهذا الحديث لبيان أن زيد رضي الله تعالى عنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوا لي زيدا وليجئ باللوح والدوات والكتف، أو الكتف والدوات. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى، قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي، قال عن إسرائيل وهو ابن يونس عن أبي إسحاق السبيعي، قال عن البراء رضي الله تعالى عنه: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال: والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو لي زيدا، يعني زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وليجئ باللوح والدواه، أو الكتف، أو الكتف والدواه، يعني الكتف الذي يكتب به، أو اللوح، والدواه آلة الكتابة، يعني الذي يكتب به كالقلم في عصرنا. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى، فقال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر، كيف أكون؟ لأني معذور. قال: فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فنزل استثناء أولي الضرر. يقول الراوي في بعض الروايات: نعم، فلم يجف الحبر حتى نزلت هذه الآية، أو هذا القيد في قوله غير أولي الضرر. معنى أن الوحي نزل مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من السماء بهذا الاستثناء في هذه بهذا الاستثناء لغير أولي الضرر قبل أن يجف الحبر. نعم على عظيم ما بين السماء والأرض، وهذا من كمال قدرة الله تبارك وتعالى وعظيم اطلاعه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث خرجه أيضا مسلم في الصحيح، وخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي من طرق عن أبي إسحاق السبيعي به، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في كتاب الجهاد باب قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أخرجه أيضا في تفسير سورة النساء باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فالبخاري رحمه الله تعالى أيضا ذكر هذا الحديث. نعم والشاهد منه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو زيدا وليجئ باللوح نعم والدواه والكتف ليكتب، فدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد إذا نزل عليه الوحي نعم دعا الكاتب من الصحابة رضي الله تعالى عنه وكتبه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن البخاري رحمه الله تعالى هنا اقتصر على ذكر زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولهذا الباب باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بالإفراد باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى نعم ولم تختلف النسخ في هذا، ولهذا ما وقع في بعض الكتب أو في بعض الطبعات في النقل عن البخاري باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ، فالنسخ لم تختلف نسخ الصحيح ورواياته في أن الباب الذي عقده البخاري رحمه الله تعالى نعم هو باب كاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا نعم أراد به الإفراد في أن من المراد بهذا هو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وقد عجب ابن كثير رحمه الله تعالى من البخاري في هذا، في كونه لم يذكر إلا زيدا، مع أن كتبة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا، فإنهم قالوا إن الذي كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم نحو من أربعين كاتبا يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن اعتذر ابن كثير رحمه الله تعالى للبخاري بأنه لم يقع له حديث نعم في بقية الكتبة على شرطه. وقد كان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، قالوا وهو أول من كتب الوحي بالمدينة وأول من كتبه بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح. أيضا قالوا ممن كتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأيضا الزبير بن العوام وخالد وأبان أبناء سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي ومعيقيب بن أبي فاطمة وعبد الله بن الأرقم وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة، فأولئك كلهم كانوا من كتاب الوحي. أيضا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأولئك كلهم من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني ويضبط ما ينزل عليه من الوحي بالكتابة، فبمجرد ما يسر عنه من الوحي الذي نزل عليه يدعو الكاتب ليكتب كما في الحديث الثاني قال أدعو زيدا فكتب مباشرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف.
يقول رحمه الله تعالى باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث وهو ابن سعد، الليث ابن سعد الفهم المصري الإمام الكبير رحمه الله، قال حدثني عقيل وهو ابن خالد الأيلي عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف، يعني على حرف واحد، يعني على وجه واحد، نعم، من وجوه اللغة، معنى أن القرآن لا ينطق إلا بهذا الحرف، فهذا أول ما نزل. قال فراجعته فلم أزل أستزيده، يستزيد نعم الحروف من أجل التوسع على الأمة كما سيأتي. قال ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف، حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم وأحمد من طريق ابن شهاب به، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة، باب ذكر الملائكة. وهذا قالوا كان في أول الأمر، فالظاهر أن ابن عباس لم يسمعه وإنما سمعه نعم من أبي، سمعه من أبي بن كعب، فإن ابن عباس يروي هذا الحديث كما عند النسائي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأته، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه.
يقول رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث وابن سعد قال حدثني عقيل وابن خالد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام، هشام بن حكيم بن حزام، وهذا من مسلمة الفتح، وكان من أشداء الرجال، وكان من أشداء الرجال، يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ حروفا أو على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم أعرف هذا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعرفها. قال فكدت أساوره، نعم، يعني أواثبه وأبادره وأعاجله وأقطع عليه صلاته. قال فتصبرت حتى سلم، فتصبرت حتى سلم من الصلاة. قال فلببته بردائه، يعني أنه جمع عليه ثيابه موضع اللبة هنا، يعني جمعه أمسك به بشدة، أنه جمع عليه ثيابه موضع اللبة، هذا من شدة عمر مع عظيم الشدة التي كان عليها هشام بن حكيم، فجمع عليه هذه أو جمع عليه ثيابه ولببه بها. فقلت له من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ بها؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له كذبت. فهذا إما أنه نعم جزم من عمر بهذا بحكم سابقته للإسلام ومعرفته لهذه القراءة نعم قبل هشام، معرفته للقرآن قبل هشام. وإما أن قوله كذبت يعني على لغة أهل الحجاز أخطأت، فإن أهل الحجاز يقولون كذبت فيما أخطأ فيه الرجل، يقولون كذب يعني أخطأ. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، يعني القرآن الذي أنا أعرف أو نعم الحرف الذي أقرأ به ليس هو ذا الذي تقرأ به أنت. قال فانطلقت به أقوده، وهذا كله من شدة عمر رضي الله تعالى عنه في الحق، كما قلنا على عظيم ما كان عليه هشام من الشدة والقوة والصلابة، فكان قالوا من أشداء الرجال، حتى إن عمر إذا أريد أن يتأبى على أمر قال لا يكون نعم وأنا وهشام موجودان، يعني ما دمنا موجودين ما يمكن يكون هذا الأمر. ومع هذا نعم غلبه عمر في هذا رضي الله تعالى عنه وارضاه. فانطلق به يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، أترك، يعني عمر رضي الله عنه لا زال ممسك بهشام. فقال اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، قال فقرأت القراءة التي أقرأني يعني التي أعرف وهي غير قراءة هشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا الحديث أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة، وأخرجه أيضا مالك والطيالسي من طرق عن ابن شهاب رحمه الله تعالى، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا، أخرجه في باب الخصومات باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، وأخرجه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. وهذه القصة التي وقعت لعمر مع هشام ابن حكيم بن حزام وقع أيضا نحوها لبعض الصحابة، فإنهم قالوا نعم وقع لذلك أو وقع ذلك لأبي مع ابن مسعود، فإنهما قد اختلفا في شيء من القراءة، ووقع مع لعمر بن العاص مع رجل آخر كما عند أحمد، ووقع أيضا لابن مسعود مع رجل في سورة من آل حميم كما عند ابن حبان والحاكم. فهذا دليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون بالحروف التي يقرئهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أكثر من حرف. والكلام في المسألة ومسألة الحروف السبعة وتفسيرها وتأويلها والأحاديث التي وردت فيها طويل جدا، حتى أفردها بعض الأئمة رحمهم الله تعالى بتأليف لكثرة الأحاديث التي وردت فيها. ولهذا قالوا إن حديث الأحرف السبعة رواه أكثر من 25 راويا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رواه أكثر من 25 راويا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد كثر كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى واستشكالهم لهذا الحديث والبحث في معناه، حتى قال ابن الجزري رحمه الله وما زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة، من نيف وثلاثين سنة، يعني أنه من مشكلات الأحاديث عنده. والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى لما سئل ما الذي ترجح لديه في حديث الأحرف السبعة قال الذي ترجح لدي أني لا أعرف معناه، الذي ترجح لدي أني لا أعرف معناه. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن هذا من مشكل الأحاديث نعم النبوية، فيترك نعم يمر على لفظه ويترك فلا يفسر. وأطال بعض أهل العلم في الكلام على تفسير الحديث، حتى أشار ابن حبان رحمه الله تعالى إلى أن في المسألة أو في تفسير الحديث أكثر أو نحو من 35 قولا، والسيوطي رحمه الله تعالى ذكر في الإتقان 40 قولا، فالكلام في هذا طويل جدا لكنها أقوال متداخلة نعم، وكما قال المنذري أكثرها غير مختار. فأشهر الأقوال في هذا ولعله هو الأقرب والمختار عند جملة من المحققين نعم، وهو المنسوب لأكثر أهل العلم، فقال به سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب، وهو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين، وهو اختيار أبو جعفر الطحاوي، قالوا إن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة. سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة، فأنت تريد معنى واحدا نعم تقوله بأكثر من لفظ، كما قالوا يعني أقبل يعني تعال، وتقول تعال هلم، إذن المعنى واحد لكن اللفظ اختلف. فهذا المقصود بالأحرف السبعة، أن المعنى واحد لكن نعم الألفاظ مختلفة، الألفاظ مختلفة. قالوا نحو أقبل وتعال وهلم. ويقول الطحاوي رحمه الله تعالى: أبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ على حرف. كان هذا في أول الأمر، فقال ميكائيل: استزده، يعني استزد جبرائيل حرفا آخر أو حروفا من أجل أن تقرأ أمتك بأكثر من حرف توسعة عليها. فقال: اقرأ على حرفين. فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة أحرف. فقال: اقرأ، يعني بكل الحروف هذه، فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة، على نحو هلم وأقبل واذهب وأسرع وعجل. فهذا هو المقصود قالوا، أو عند بعض أهل العلم، وهو كما قلنا المنسوب لأكثرهم، أن المراد بالأحرف السبعة هو هذا المعنى الواحد نعم في الألفاظ المختلفة، أو نقول المعنى المتقارب بالألفاظ المختلفة. واختلفوا في تحديد هذه اللغات لغات من، لأن لغات العرب كثيرة في تحديد القبائل التي نعم أنزل القرآن على حرفها. فأشهر الأقوال أن ذلك كان بلغة قريش وهذيل وتميم وهوازن وكنانة وثقيف واليمن، وثقيف واليمن. وكانت الأحرف السبعة في أول الأمر كما قلنا من جهة التوسعة على الأمة. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: إنما كانت سعة للناس في الحروف، يعني في الحروف السبعة، لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم، لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم، فكان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات، أن يتحول إلى غيرها من اللغات، ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة. فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقا، إذا كان المعنى متفقا. وكانوا كذلك حتى كثر من يكتب منهم، وحتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظه، فلم يسعوا حينئذ أن يقرأوا بخلافه، يعني بحرف واحد كما سيأتي. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: فلما ارتفعت تلك الضرورة ارتفع حكم هذه السبعة الأحرف، وعاد القرآن حرفا واحدا، وعاد القرآن حرفا واحدا. والإمام السرقسطي رحمه الله تعالى له كلام جيد، يقول: الذي صحت به الأثار وتواطعت عليه الأخبار وتأوله أهل التفسير أو من أهل التفسير من لا يدفع نقله ولا يتهم نظره، أن الله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم والعرب متناوئون في المحال والمقامات، متباعدون نعم متباينون في كثير من الألفاظ واللغات. فلغة هذيل تختلف عن لغة تميم، وتميم عن قريش، وقريش عن ثقيف، وهوازن عن لغة بني أسد، وهكذا. فهذا معنى أنهم متناوئون أو متباينون في كثير من الألفاظ واللغات. قال: ولكل عمارة لغة ذلت بها ألسنتهم، يعني لكل محلة من محلات العرب لغة ذلت بها ألسنتهم وعرفوا بها النطق، وفحوا قد جرت عليها عادتهم، ففيهم الكبير العاسي والأعرابي القح، ومن لو رام نفي عادته وحمل لسانه على غير ذربته تكلف منه حملا ثقيلا وعاجل منه عبئا شديدا، وعاجل منه عبئا شديدا، ولم يملك استمراره إلا بعد التمرين الشديد، يعني ما يمكن ينتقل إلى لغة غيره. والمساجلة الطويلة فأسقط الله عنه تبارك وتعالى هذه المحنة، وأباح لهم القراءة على لغاتهم، وحمل حروفه على عاداتهم، وحمل حروفه على عاداتهم. فهذا كان من باب التوسع. فوسع لهم في أن يتفوهوا في المعنى المتفق باللغة التي يعرفون، بالمعنى المتفق باللغة التي يعرفون. وليس المراد قال أهل العلم أن كل كلمة في القرآن تقرأ على سبع لغات، وإنما هذا في بعضها دون بعض، وإنما هذا في بعضها دون بعض. يقول ابن حجر: وليس المراد أن كل كلمة وجملة تقرأ على سبعة أوجه، بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبع. ثم لما عرف العرب لغة قريش واللغة أو الحرف الذي نزل به أو الحرف الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على لغته ولغة قومه، نعم، جمعوا على حرف واحد. فالحرف الذي يقرأ به الناس هم يقرؤون على حرف واحد، هذا هو الذي قالوا استقر عليه الأمر، وهو الذي عرضه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. فالباقي الآن حرف واحد، وهذا قال به جملة من التحقيق. وقول الطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وابن تيمية يقول إن هذا هو قول جمهور العلماء من السلف والأئمة. ولهذا من الرحمة أن الأمة اجتمعت على حرف واحد لئلا يختلفوا. وإذا يقول الطبري رحمه الله تعالى في فضل عثمان وبيان أثره في لما جمع الأمة على حرف واحد لما جمع القرآن، قال: جمع المسلمين نظرا منه لهم وإشفاقا منه عليهم ورأفة منه بهم، حذار الردة من بعضهم بعد الإسلام والدخول في الكفر بعد الإيمان. قال: إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن مع سماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن التكذيب بشيء منها وإخباره إياهم أن المراء فيها كفر، فحملهم رحمة الله عليه إذ رأى ذلك ظاهرا بينهم في عصره وبحداثة عهد بنزول القرآن وفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بما أمن عليهم معه عظيم البلاء في الدين من تلاوة القرآن على حرف واحد. قال: وجمعهم على مصحف واحد وحرف واحد وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه. قال: وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه. عزم عليه عثمان أن يحرقه لئلا يبقى شيء من الحروف، نعم، غير الحرف الذي جمعهم عليه. قال: فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، بمعنى أن هذا كان إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن هذا إجماع، نعم، من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها. قال: فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير جحود منها لصحتها وصحة شيء منها، ولكن نظرا منها لأنفسها ولسائر أهل دينها. فلا قراءة اليوم، هذا كلام الجرير، قال: فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامه الشفيق الناصح، يعني عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو إجمع الصحابة. قال: دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية. فاستقر الأمر على القراءة بحرف واحد. أيضا مما يتعلق بهذا أن الأحرف السبعة كلها توقيفية، كلها من إقراء النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبقيت حتى نسخت، وبقي حرف قريش، بقي حرف واحد تقرأ به الأمة إلى يومنا هذا. وهذا كله من كمال الرحمة والشفقة كما قال ابن جرير للأمة، من أجل ألا تختلف في القرآن. وعلى هذا يقول أهل العلم: لا يجوز قراءة القرآن بغير الحرف الذي بقي، لا يجوز قراءة القرآن بغير الحرف الذي بقي. فلا يجوز شخصا يبدل، نعم، حرفا من القرآن أو كلمة من القرآن بلغته التي يعرفها، هذا محرم ولا يجوز. كما أنه مما يتعلق بالأحرف السبعة أن الأحرف السبعة ليست هي القراءة السبع، القراءة السبعة هذا أمر حادث، لأن القراءة السبعة أو القراءة السبع إنما حدثت، نعم، في القرن الثالث، هي من اختيار ابن مجاهد، نعم، رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 24 و300، على أنه قد خولف في هذا، وأيضا فيه من القراءات غير السبع مما اعتبرت عند الأئمة رحمه الله تعالى. فالقراءة السبع ليست لها الأحرف السبعة، فالقراءة السبع كلها ترجع إلى حرف واحد، كلها ترجع إلى حرف واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تأليف القرآن. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أولف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبله؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قالت: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور.
يقول رحمه الله تعالى: باب تأليف القرآن. باب تأليف القرآن، والمقصود بقول باب تأليف القرآن هو جمع الآيات في السورة الواحدة. المقصود بالتأليف هو جمع الآيات في السورة الواحدة، أو جمع السور مرتبة في المصحف، أو جمع السور مرتبة في المصحف. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف وهو قاضي صنعاء أن ابن جريج أخبره قال: أخبرني يوسف ابن ماهك، وماهك يقال بفتح الهاء وكسرها، قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي، يعني رجل من أهل العراق، فقال: أي الكفن خير؟ يعني في لونه أو في نوعه، يعني من القطن أو من الكتان أو نعم غير ذلك. فقالت: ويحك وما يضرك، يعني أي كفن كفنت به، أي كفن كفنت به. فكأنها فهمت أن هذا السؤال من التشدد، أن هذا السؤال من التشدد. قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك، يعني الذي عندك وتقرأين فيه. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، يعني أرتب، نعم، على الترتيب الذي عندك، فإنه يقرأ غير مؤلف، يعني غير مرتب. وقوله غير مؤلف هنا في هذا الحديث قال العلماء محمول على أنه نعم وقع له بعض المصاحف في ذلك الوقت غير مرتبة، وهذا كان نعم في بعض مصاحف الصحابة، قالوا كمصحف ابن مسعود فإن ترتيبه كان على غير ترتيب مصحف عثمان الذي بين أيدينا، كان هذا في أول الأمر، كان هذا في أول الأمر، فلعله كان ممن يأخذ هذا الرجل بقراءة ابن مسعود، وكان ابن مسعود نعم تأليفه أو ترتيبه للقرآن غير ترتيب عثمان رضي الله تعالى عنه. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبله، يعني لا يضر. قال إيه؟ قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني من السور المكية في أول الأمر، فيها ذكر الجنة والنار، الترغيب والترهيب، فيها العقائد، فيها القصص والأخبار للأمم السالفة، هذا السورة المكية. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، يعني رجعوا إليه واطمأنت نفوسهم واستقرت وأذعنت وأطاعت للنبي صلى الله عليه وسلم، نزل الحلال والحرام، يعني في السور المدنية. قالت: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لأنه يصعب على النفوس أن تترك ما اعتادت. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. ثم قالت: لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، لما كانت صغيرة، بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر. هذه سورة القمر، وهي من السور المكية، ومن السور المكية. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، وهذا إشارة من عائشة رضي الله عنها إلى أن ترتيب القرآن ليس حسب النزول, ترتيب القرآن ليس على حسب النزول. فسورة القمر مع أنها نزلت في مكة نعم فهي مؤخرة عن سورة البقرة والنساء نعم اللتان نزلتا بالمدينة. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه السور, يعني ترتيب القرآن. وهذا الحديث إخرجه أيضا النسائي الكبرى من طريق ابن جريج, وإخرجه أيضا البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير باب سورة اقتربت باب بالساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فالغرض من الحديث في رد البخاري رحمه الله تعالى لبيان أن البقرة والنساء من آخر ما نزلوا, مع هذا فهما مقدمان في ترتيب المصحف, فهما مقدمان في ترتيب المصحف, فدل على أن الترتيب نعم للقرآن لم يكن حسب نزوله, على أن الترتيب لم يكن حسب النزول, فهذا ظاهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن قيس سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي.
قال حدثنا آدم وهو ابن أبي ياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن قيس ابن يزيد بن قيس قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في بني إسرائيل, يعني سورة الإسراء, والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأولي وهن من تلادي, يعني إنهن من السور الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم, إنهن من السور الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهن من تلادي, يعني أنهن مما أخذته قديما, مما أخذته قديما, فالتلاد الشيء القديم يعني مما نزلنا قديما بمكة, ومع ذلك هن مؤخرات الآن نعم في المصحف, يعني لسنا في أوائل القرآن, لسنا في أوائل القرآن. فهذا أيضا دليل على ماذا؟ على أن ترتيب القرآن لم يكن حسب نزوله, على أن ترتيب القرآن العظيم لم يكن حسب نزوله. فهذه السور سورة الإسراء والكهف ومريم وطه نعم نزلت بمكة, ومع هذا لم تجعل في أول القرآن, لم تجعل في أول القرآن, هن مؤخرات في الترتيب العثماني, في الترتيب أو في ترتيب المصحف العثماني. والبخاري رحمه الله تعالى أيضا أخرج هذا الحديث في كتاب التفسير في فاتحة سورة بني إسرائيل وفي فاتحة سورة الأنبياء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء بن عازب رضي الله عنه قال تعلم تسبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال أنبأنا أبو إسحاق وهو السبيعي قال سمع البراء بن عازب رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم, يعني المدينة, قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا الحديث أيضا أخرجه النسائي في الكبرى وأخرجه أحمد والطيالسي من طريق شعبة به. وفي لفظ قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرآننا القرآن, يعني يعلمان الصحابة القرآن بالمدينة. قال ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني جاءوا من مكة مهاجرين. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به وحق لهم بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. قال فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها من المفصل, سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها من المفصل. وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة, أخرجه في تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى. فقوله أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دليل على أنها مما تقدم نزوله, سورة الأعلى مما تقدم نزوله, ومع ذلك هي مؤخرة في المصحف, هي مؤخرة في المصحف. فعلى هذا كما قلنا يكون ترتيب المصحف ليس حسب نزوله، ليس حسب نزوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون.
يقول رحمه الله تعالى حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي، عبدان هذا لقب له واسمه عبد الله بن عثمان المروزي، عن أبي جمرة. نعم. وأبو جمرة هذا هو محمد بن ميمون المروزي، محمد بن ميمون المروزي، عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق أبي وائل بن سلمة قال قال عبد الله بن مسعود لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، في كل ركعة. قال فقام عبد الله ودخل معه علقمة، دخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه، يعني كأنه دخل إلى بيته، فسألناه يعني هذه النظائر، فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، يعني على ترتيب مصحف ابن مسعود، وكان هذا في أول الأمر، آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم، أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي وابن خزيمة من طريق الأعمش به، وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضا في باب الترتيل في القراءة، أخرجه في كتاب الصلاة باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم. وفي قوله النظائر تعلمت النظائر، قال العلماء المقصود بها السور المتماثلة في المعاني، النظائر السور المتماثلة في المعاني، قالوا كالموعظة والحكم والقصص والسور المتقاربة في الطول أو القصر، هذه تسمى نظائر. قالوا سورة كذا نظيرة لكذا، أو سورة كذا نظيرة لسورة كذا، هذه يقال لها النظائر. وأيضا هذا الحديث دليل على أن تأليف ابن مسعود على غير التأليف، نعم، في المصحف العثماني، ولم يكن أيضا على ترتيب النزول، لم يكن على ترتيب النزول، فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان تأليفهم للقرآن مختلفا في أول الأمر، كان تأليفهم للقرآن مختلفا في أول الأمر. وقد قيل إن علي رضي الله تعالى عنه كان قد رتب القرآن، أو كان مصحف علي رضي الله عنه كان على حسب النزول، كان حسب النزول على ترتيب نزوله، على ترتيب نزوله. فالذي استقر عليه الأمر في تأليف القرآن وترتيبه هو هذا المصحف الذي، نعم، بين أيدينا، أنه على ترتيب، نعم، وتأليف عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا المصحف العثماني، وهو الذي أجمع عليه الصحابة واستقر عليه إجماع الأمة، استقر عليه إجماع الأمة على هذا الترتيب. وعلى هذا لا يجوز، لا يجوز قطعا، نعم، أن يعاد ترتيب القرآن على غير هذا، لا يجوز أن يعاد ترتيب القرآن على غير هذا. ولهذا ذكر أو رام بعض الفجرة من المستشرقين وغيرهم، نعم، أن يرتب القرآن على حسب نزوله، قل هذا لا يجوز، هذا محرم، بل الذي استقر عليه إجماع الأمة، نعم، ونقله الفئام عن الفئام، وطبقات الأمة نقله خالفها عن سابقها، على هذا الترتيب الذي استقر عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وما وجد من الترتيب في بعض مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا مما اندثر، وأيضا كان ترتيبا خاصا للصاحب فقط، يعني لصاحبه، كترتيب مسعود نفسه فهو لم ينشره في الأمة، أو تأليف أبي لم يبينه أيضا ينشره للأمة، لكن الذي أجمعت عليه الأمة واستقر عليه العمل، نعم، والذي لا يجوز خلافه قطعا في الترتيب هو هذا المصحف الذي بأيدي الناس، وهذا المصحف الذي بأيدي الناس الذي أجمعت عليه الأمة قاطبة، أجمعت عليه الأمة قاطبة، فلا يجوز مخالفة ترتيبه، فلا يجوز مخالفة ترتيبه. ويتعلق بترتيبه وتأليف القرآن، نعم، أمران، ترتيب الآيات فهذا توقيفي بالإجماع، يعني أن الآيات مرتبة في السور هذا بإجماع أهل العلم، أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بحسب ما كان يأتي به جبرائيل عليه السلام. فترتيب الآيات في السور توقيفي بالإجماع، وعلى هذا لا يجوز قراءة السورة بالتنكيس، يعني أن يقرأ الشخص السورة منكسة، هذا محرم ولا يجوز. وسئل ابن مسعود رضي الله تعالى عن هذا قال هذا منكوس القلب، هذا منكوس القلب الذي يقرأ القرآن منكسا. وقد قيل إن بعض الناس قد يفعله من أجل ضبط الحفظ أو التحدي، يقول أنا أتحدى أن أقرأ السورة منكسة، قل هذا أمر محرم ولا يجوز، هذا أمر محرم، هو إلى العبث نعم أقرب، بل هو عبث في القرآن العظيم والعياذ بالله، هذا محرم في أن تقرأ القراءة أو تقرأ السورة منكسة، تقرأ القراءة السورة منكسة. وهذا كما قال ابن مسعود هذا منكوس القلب، لأن هذا يخالف إجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، لأن ترتيب الآيات في السورة توقيفي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن للصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه أدنى تصرف، لم يكن للصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه أدنى تصرف، إنما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أو المسألة الثانية ترتيب السور، ترتيب السور اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى هل هو توقيفي أو اجتهادي، هل هو توقيفي أو اجتهادي، يعني ترتيب السور الآن الموجود بأيدي الناس، فذهب بعض العلم إلى أنه اجتهادي، وأن هذا من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنه من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن ترتيب السور اجتهادي وليس توقيفي، وليس توقيفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بهذا جملة من الأئمة رحمه الله تعالى كمالك، قال به عياض، قال به ابن تيمية، على أنه اجتهاد من الصحابة وليس توقيفيا، وليس توقيفيا. وذهب بعض العلم إلى أنه توقيفي، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يضعوا ويرتبوا القرآن على هذا الترتيب في السور إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلاف لفظي، يقول من جهة ماذا؟ من جهة أن حتى لو كان هذا باجتهاد من الصحابة فإنهم أخذوا ذلك قالوا برمز أو إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في النظر في هذا، فهم وإن اجتهدوا فمردوا اجتهادهم إلى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن، فيعود هذا القول قال إلى القول الأول. وذهب بعض أهل العلم كما هو قول البيهقي وقول ابن عطية واختيار السيوطي إلى أن أكثر القرآن وجملته في ترتيب السور توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم ضعوا سورة كذا في موضع كذا، ضعوا سورة كذا في موضع كذا، فأكثره توقيفي. قال إلا القليل، قال إلا القليل، فهذا كان باجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا القليل فكان هذا باجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذهب بعض العلم إلى أن القرآن ترتيب السور كله توقيفي ما عدا موضع واحد، قال وهو الترتيب بين سورة براءة والأنفال، بين سورة براءة والأنفال، وهذا هو الذي اختاره كما قلنا البيهقي، وهو اختيار السيوطي في أن القرآن كله بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في ترتيب سوره إلا هذا الموضع، إلا هذا الموضع. قال بعض العلم ومما يدل على أنه توقيف، نعم، أو بإشارة، نعم، ومستند من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، قال وضع المصحف على هذا الترتيب يطلعك على أنه توقيفي صادر، نعم، عن وحي. قال أولا، نعم، بحسب الحروف ترتيب، نعم، الحروف، قال كما في الحواميم أنها متوالية، هذا دليل على أنه توقيف، على أنه توقيف. أيضا أن أحيانا أن السورة، نعم، يوافق أولها، نعم، أو يوافق أولها آخر ما قبلها، أن يوافق، نعم، أولها آخر ما قبلها، قال كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة، كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة، هذا يدل على أنه توقيف. أيضا قال للوزن في اللفظ، الوزن في اللفظ في ترتيب السور، يقول كآخر تبت وأول الإخلاص، كأول، نعم، آخر تبت وأول الإخلاص. قال كذلك المشابهة، هذا ما يدل على التوقيف، تجد، نعم، جملة السورة تشابه، نعم، السورة التي تليها في المعنى، قال كمثل الضحى مع ألم نشرح، هذا أيضا يدل على، قال مما يقال به بالتوقيف، مما يقال به التوقيف. فالأظهر والله تعالى أعلم أن يقال إن جملة القرآن حتى في ترتيب سوره بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلف في شيء منه فهذا يسير جدا. فالأقرب والله تعالى أعلم أن يقال بأنه توقيف حتى في ترتيب سوره. طيب، حكم مخالفة ترتيب السور، قلنا بأن مخالفة ترتيب الآيات لا يجوز بالإجماع. طيب، مخالفة ترتيب السور يعني أن يقرأ القارئ القرآن غير مرتب، فيقرأ مثلا يقرأ سورة مثلا آل عمران ثم يقرأ البقرة، يقرأ مثلا الأنعام ثم يقرأ الأعراف، إذن يخالف ترتيب القرآن. يقرأ مثلا الفلق، يقرأ الناس ثم يقرأ الفلق، وهكذا. إذن هذا ما يسمى عند العلماء بتخالف ترتيب السور، مخالفة ترتيب السور. هذا مختلف فيه بين أهل العلم، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الأولى أن يقرأ القرآن مرتبا، أن يقرأ القرآن مرتبا من أوله إلى خاتمته، فلا يخل بالترتيب، فلا تقرأ مثلا سورة مريم ثم تقرأ بعد ذلك مثلا سورة الكهف، أو تقرأ الكهف ثم تقرأ الإسراء، تقرأ الإسراء ثم تقرأ النحل، فتقرأ القرآن منكسا أو معكوسا في ترتيب السور. قالوا هذا خطأ، فالأولى أن تبقي على على ترتيب القرآن، ولا فرق في هذا قالوا بين أن يكون داخل الصلاة أو خارج الصلاة، لا فرق في هذا بين أن يكون داخل الصلاة أو خارج الصلاة. وذهب بعض العلم إلى جواز ذلك، قالوا لما دام على القول أو على عند بعض العلم أن ترتيب السور اجتهادي، فتجوز مخالفته في القراءة، لكن القول بأنه يجب القراءة بالترتيب وأن من قرأ على غير ترتيب القرآن في السور فهو آثم، فلا، هذا لا يعلم عن السلف. ولذا يقول ابن بطال رحمه الله تعالى: لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خارجها، لكن الأولى والأكمل هو مراعاة ترتيب القرآن حتى في السور، ولهذا بعض أهل العلم يطلق الكراهة، يقول يكره مخالفة ترتيب سور القرآن لغير حاجة، بمعنى أن تقرأه حسب الترتيب، فإن خالفت لغير حاجة فهذا مكروه، قالوا: وليس من ذلك باب التعليم، إذا أخل بالترتيب بترتيب القرآن من أجل تعليم الصغار أو من لا يعرف القرآن، فهذا لا بأس به باتفاق أهل العلم. فنحن لا يمكن أن نعلم الصبيان أولا مثلا سورة البقرة، أو نعلم آل عمران طوال القرآن، لا، فلا يمكن هذا، إنما نبدأ بهم بقصار المفصل. فهذا في باب التعليم لم يختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في جوازه، أنه يجوز إذا كان من باب التعليم، والله تعالى أعلم. قلنا بأن القراءة السبع هي من الحرف أو من حرف قريش، حرف واحد، فليس القراءة السبع أو قراءة السبعة ليست هي الأحرف السبعة. الذي كتب الوحي ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام هو ابن أبي سرح، كتبه ببكة. قلنا ترتيب القرآن هذا هو الأولى، ترتيب سور القرآن هو الأولى. قال العلماء أيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن الترتيب داخل الصلاة أوكد من غيرها، أوكد من الترتيب خارج الصلاة. فأنت تقرأ القرآن داخل الصلاة حسب ترتيب سوره التي في القرآن، زكاة الفطر مقدارها صاع على كل واحد، ذكر أو أنثى، صغير كبير، لا فرق في هذا، فكل واحد يلزم أن يخرج عنه صاع من غالب قوت البلد، والصاع مختلف في تقديره بين أهل العلم، لكن لعل الأقرب والأحوط أن يقال بأن مقدار الصاع كيلوين ونصف، عن كل واحد كيلوين ونصف من الطعام الذي عندك وزنا بالوزن، فهذا هو مقداره. بيع المرابحة للآمر بالشراء هذا مختلف فيه بين أهل العلم، فبعض العلم لا يجيز هذا لأنه يرى أنه من الحيلة، فهو إنما أدخل هذه البضاعة أو عين المباع من أجل المال، من أجل المال، فهذا لا يجوز. والقول الثاني أنه جائز، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون تورقا، نعم، منظما، بشرط أن لا يكون تورقا منظما، بمعنى أنك تأخذ هذه البضاعة من هذا الشخص ثم ترده عليه، نعم، بسعر آخر بأقل، هذا عينة، هذه محرمة بل هي من الكبائر، هذه محرمة بل هي، نعم، من المحرمات عند أهل العلم، ليس من الكبائر. فأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، نعم، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى ترجعوا لدينكم. قال بعض العلماء بأن كثيرا من الصور الآن الموجودة، نعم، في المرابحات للآمر بالشراء، نعم، تدخل في صور العينة، في صور العينة المحرمة، في صور العينة المحرمة. لكن إذا كان هناك، نعم، هذا البيع قد تم بينك وبين هذا الشخص وأخذت هذه البضاعة وبعتها على شخص آخر لا علاقة له، نعم، بالبائع الأول، نعم، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. يعني هناك ما لم يكن إما، نعم، اتفاق مسبق على أن ترد إليه البضاعة فهذا عينة صريحة، هذا محرم، أو أن يكون مواطأة، نعم، بين البائع الأول والذي اشترى منك ثانيا، أو تعلم أنه سيبيعه ويرده إليه، هذا لا يجوز أيضا. أيضا قالوا أهل العلم بأنه لا يجوز لك أن توكله ببيعه، يعني بعض الناس يقول نعم لكني أنا لم أبيع عليه لكن وكلته أن يبيع لي، نقول لا يجوز، لابد أن تأخذ هذه البضاعة منه فتقبضها قبضا تاما وتحوزها، نعم، ثم تذهب إلى طرف آخر لا علاقة له بالطرف الأول فتبيعها عليه، هنا تجوز المرابحة، تجوز المرابحة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.